بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا وفضلك، وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. شو عرفنا للنعت نحن؟ للفظ متبوعه. قلنا المشتق شو هو؟
مشتق من الفعل أو من
المصدر. عرفناه ما أخذ من المصدر لشو؟ للدلالة على حدث فش أو للدلالة على حدث وصاحبه. هذا الحكي مفروض بديهي صار، لأنه الأسماء العاملة كثير مرق معانا. والمؤول بمشتق ما أقيم مقام المشتق من الأسماء الجامدة، مثل مين؟ هلأ اسم الإشارة، مثل التعبير المجازي، مثل الذوب، مثل اسم النسبة، مثل اسم الموصول. طيب، نصل للكلام عن فائدة النعت. في عدة فوائد قد تترتب على النعت، أولها التخصيص، والتخصيص هو تقليل الاشتراك، وهذا يكون في ماذا؟ النكرات. تقليل، لأن النكرة مشتركة بين، نقلل الاشتراك، نقول مررت برجل كاتب. بالأصل مررت برجل تشمل شو؟ ذكور البالغين كلهم سوا. شو عملت؟ شلت غير الكاتبين، يبس الكاتبين، قللت، ضيقت الدائرة. ثاني شيء التوضيح، والتوضيح هو رفع الاحتمال، ويستخدم بشو؟ بالمعرفة، لأن المعرفة محدد، إلا أنه قد يوهم ويحتمل، فبرفع الاحتمال. أقول مررت بزيد الخياط. زيد بالأساس شو؟ اسم علم، اسم علم،
بس يشترك كثير،
بس قد يصير وهم. أي مسمى بالزيد عم بحكي عنه، جبت الخياط وضحت المراد بالعلم. بتقلي طيب ليش مش تخصيص؟ لك لا، رجل وضعت لتدل على جميع الرجال، زيد وضعت لتدل على رجل بعينه. فأنا لما قلت مررت بزيد، يعلم أني لا أعني جماعة الزيدون، جماعة الزيدين، أعني زيد معين، بس ما اتضح مين هو هالزيد اللي أنا عم بعنيه بخصوصه. شو قلت؟ الخياط، وضحت المراد. لاحظتوا الفرق؟ بالمعرفة، حتى لو في عندي ألف زيد، لما أقول زيد أنا أقصد زيد واحد، بينما لما أقول رجل قابل لقصد أي واحد منهم، يعني وضع لفظ زيد للمسمى، كل واحد سميناه زيد هو بعينه سمي بوضع مستقل. كل ما يخلق ولد وأهله يقولوا سميناه زيد، تاني قال سميناه زيد، نفس اللي يسموه هوليك، لا ما لنا علاقة بهوليك، نحن هلأ عم نسمي ابننا. يعني تسمية الولد الأول لا دخالة لها بتسمية الولد الثاني، بتسمية الولد الثالث. بينما كلمة رجل صح بتقلي أنت عم تقصد رجل بعينه، لكن وضع كلمة رجل وضعت للجميع بوضع واحد بالأساس، مش هذا كل ما واحد بلغها رجل صار رجل، صار عم نطبق عليه ما وضع سابقا، مش عم نوضع له كلمة رجل. أما كل ما يخلق ولد ونسميه زيد، نحن الآن نضع له بالوضع بالمنطق، شو سمينا هذا الوضع؟
مرتجل.
عم نوضع له وضع مرتجل جديد. لاحظتوا الفرق؟ فأنا هنا أوضح أي الأوضاع قصدت، أما هناك لا، أنا أضيق نطاق المشمول. ثلاثة، المدح. أحيانا أنا لا عم وضح ولا عم خصص، هو واضح إذا كان معرفة، ومخصص أو ما بديش خصصه أصلا. إذا كان نحو قولنا في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هو مش إنه لفظ الجلالة مبهم مين قصدنا فيه، جينا نوضحه إن الرحمن الرحيم مدح.
أصلا هي مش معناتها أو فعلاته تخصيص أو توضيح، والتخصيص والتوضيح بيجي
لا أو ذم أو ترحم أو مدح. لا هو واضح لفظ الجلالة واضح، شو بدي يوضح بعد؟ في أوضح من لفظ الجلالة؟ أعرف المعارف. الرحمن الرحيم عم عظمه عم بوصفه. أو الذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين الشيطان؟ الرجيم عرفنا. لا معروف من الشيطان الرجيم للذم. هوني غرض رابع. الغرض الخامس الترحم. اللهم ارحم عبدك المسكين، عم بيّن له بس أحسن يفكر ذاك العبد الثاني. لا واضح، إنما لجلب الرحمة للاسترحام أصف العبد بشو؟ بالمسكين. وهي بتصير حتى مش بس بالدعاء، كلامنا والله شفتوا فلان المسكين شو صار معه، هن فلان اسمه لحاله وصف هذا للترحم. شو عملت؟ عم بستجلب رحمتهم إلو استخدمت لفظ شو؟ المسكين. السادس شو؟ التوكيد. عم أكد المعنى، تلك عشرة كاملة. إيش في عشرة ناقصة واحد يعني؟ لا عشرة كاملة. من اللطائف مرحوم سيد رسول الموسى والطهراني بيذكر هو بسيرة حياته، بيقول كنت بدي أعرف احتار قديش بدي أدرس كل كتاب حتى أصل إلى كمال الفائدة فيه، فلم أجد دليلا من كتاب أو من سنة، ما عم بركن للنصايح والكلام، إلى أن نظرت إلى قوله تعالى تلك عشرة كاملة، فقلت إن الله قد نعت العشرة بالكمال، فلذلك إذا بوصل للكمال بعنوان شرعي لازم درس كل كتاب 10 دورات. فقمت على أن أمشي بالمناهج الحوزوية، درس كل كتاب 10 دورات انقل للأعلى منه وهكذا، وللا أن وصلت إلى الرسائل تجاوزت 10 دورات وقررت استقر هونيك وظليتني درس بعد 10.
أصدقين كلام درس شيء بعض شيء
ليش؟
في دورة علم من 6 شهور
سنة؟ إيه فرضا لما أنا لعمر 80 و85 عم درس رسائل، شو المشكلة؟ بعد فإذا نفخ في الصوري شو؟ نفخة
واحدة.
نفخة مصدر مرة يعني بتدل على شو؟ على الواحدة، واحدة للتوكيد. طبعا هول اللي ذكرهن المصنف، بعد عندنا 4 ما ذكرهن المصنف. أول شيء التعميم حتى ما يكون في احتمال تخصيص، بعكس التخصيص، إن الله يحشر عباده الأولين والآخرين. هي إن الله يحشر عباده، بس خاف واحد يفكر إنه عباده المخصوصين.
شو
بتفكر
هذا
عن التوكيد؟ لا بالتوكيد المعنى وضح، هون عم بعطي معنى إضافي أنا.
لا عباده صارت واضحة.
لا عباده ما بدل إنه جميع عباده، بدل إنه جنس العباد راح يحشر. عم أكد معنى التعميم ترى بدون استثناء، هونيك بعدها تحتمل الاستثناء بس ما استثنى، هون نصصت على عدم الاستثناء أنا. بينما نفخة واحدة، كلمة نفخة دلت على أنها واحدة، كلمة واحدة أكدت المعنى. التفصيل، كون ذاك اللفظ يجمل معنيان يشملهما. لمصلحة فصلت، أقول زارني رجلان عربي وتركي، كلمة رجلان شملتهم، بس أنا بدي فصل داخل المعنى وصفتهم بشو؟ بما فيه الامتياز أو بما به الامتياز.
فيها معنى تخصيص
كيف؟
فيها معنى تخصيص.
لا لا رجلان شو خصصت أنا؟ ما هن رجلان الإجو. بينت الفرق بيناتهم أنا هون، مش إنه في حدا مفكر إنه شلت الأندونيسي والإنجليزي، لا، هن هون شخصين أنا بينت المواقف بيناتهم هون. بالعكس عندي الإبهام، تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة، هون بعكس ال لا هو عمل لك صدقة تعميم، عم يقول الأولين والآخرين كلهم، هون تصدق بصدقة فرد الصدقة عم ببهمه، أما عمله تصدق بكل صدقة قليلة وكثيرة وكذا، صدق بصدقة قليلة أو كثيرة أيا كانت، عم بين عدم الخصوصية، عم بلغي الخصوصية بالعكس. آخر شيء إعلام المخاطب بأن المتكلم عالم بحال المحدث عنه، بدي أعلمه أني عالم بحالي، مش عم بمدح أنا هون. رأيت أخاك العالمة بتقله، وأنا مش بمقام تعظيم خيو، بمقام إخباره أني أعرف حال أخيه، بأن المتكلم عالم بحال المتحدث عنه، بس عم فرجي أني أنا عارف. اللي شايف أنا شفت امبارح خيك العريس، بس عم فهمه أني عرفت أنه تزوج، غرضي منه مش لا مدح ولا ترحم ولا ذم، بس عم قله أني أنا عارف. وهذه في ناس على فكرة طبيعتها بتحب أن تعلم أنها عالمة، خبرك أنه عارف بخبرياتك كلها، بصير لك هيك صار معك أنه امبارح جاء عندك فلان وكذا و...
بس انه كيف عرف منك عام
هو هذه اللحظة الناشوة اللي ما طلع، لا يقول في ناس هيك بيجي بزورك ويضرب له، بس كان ناقص يحط البروجيكتور بوجهك ويجيب الكهرباء،
كل جلسة المجلس من يوم
الجلسة استجواب، بتكون كلها استجواب، سؤال ورا سؤال، بس عم يحقق معك هو مش عم يزورك. انواع، هلا خلصنا من اغراض، هول هن اغراض النعت، هول العشرة الاحصوهم طبعا، هذا مش حصر عقلي، مش استقراء تام، هذا ما وجدوه، ممكن تلاقي شيء تاني. انواع النعت، جزاكم الله خيرا. لهوني اتضح معنى، معنى النعت شو هو، تعريفه وانواعه واغراضه شو هي. نأتي الآن إلى أنواعه. النعت نوعان، حقيقي وسببي. حقيقي يدل على صفة في اسم قبله، هذا النعت عم يدل على صفة بالاسم السابق عليه، تقول أقمت في المنزل الفسيح، من هو من هو الفسيح؟
المنزل،
المنزل. الوصف للاسم الذي قبله، لأنه الفسحة والوسع حقيقة وين موجود؟ في المنزل، هذا بنسميه نعت حقيقي. شو علامة النعت الحقيقي؟ أن يشتمل على ضمير مستتر عائد على المنعوت. أقمت في المنزل الفسيح، الفسيح هو مين؟ هو
المنزل،
المنزل. لأنه فسيح هي شو، صفة مشبه. مقابل النعت السببي، يدل على صفة في اسم له ارتباط بالموصوف، هونيك يدل على صفة في الموصوف، هون يدل على صفة في اسم له ارتباط بالموصوف. مثل شو؟ أقمت في المنزل الفسيح فناؤه، فناء أرض الديار، هون مش المنزل فسيح، فناء المنزل فسيح، مع أنه مين المتبوع الموصوف؟ المنزل، بس هو بالحقيقة الصفة مش للمنزل، لمين؟ للفناء المضاف إلى المنزل، هذا مسميه سببي. فالمنزل قد يكون غير فسيح، الفناء هو الفسيح، لكن بما أن الفناء مرتبط بالمنزل جاز أن نقول عن صفة الفناء أنها صفة للمنزل، يعني هي صفة للمنزل لا حقيقة، لذلك سميناه نعت سببي مش نعت حقيقي، لأنه على نحو المجاز مثلا بعلاقة الجزئية هون نسب إلى المنزل. والسببي يكون فيه ضمير عائد على المنعوت، يكون في الاسم، يكون في المنعوت الحقيقي ضمير عائد إلى المنعوت الإعرابي. المنعوت الحقيقي من هو؟ فناؤه، فيه هاء عائدة إلى المنزل اللي هو المنعوت الإعرابي.
هون العائد ظاهر،
كيف؟
هون ظاهر العائد دوما
ضمير. طبعا السبب شو هو؟ ليش قلنا سببي؟ السبب هو الحبل،
الرابط،
ايه الرابط، الضمير هون هو رابط. ايه فيك تحط بداله ال،
هلا اعطيك مثال كان ضمير،
عم نحكي مش عن الحقيقي، عم نحكي عن السببي. ايه نعم فيك تستبدل، فيك تقول شو مررت بالمنزل بمنزل فسيحي الفنائي،
النابط عن
ضمير. علامته شو هي؟ أن يأتي بعد النعت اسم ظاهر مرفوع بالنعت، فسيح فناؤه، وانفناؤه شو؟ فاعل صفة المشبهة، مشتمل على ضمير عائد على المنعوت. عندي اسم ظاهر اللي هو المنعوت الحقيقي، هو يأتي فاعل أو نائب فاعل. ليش؟ ممكن تقول مررت بزيد المضروب أخوه، هون أخوه شو؟ نائب فاعل، مش صفة مش المضروب لاسم مفعول، والهاء عائدة على زيد. فهون بالحقيقة نعت الضرب لعمين واقع على الأخ زيد، ما حدا ضرب، وما عدا وصفنا زيد بشو؟ المضروبي، نعت مجرور، نعت لزيد، بس شو نعت سببي، لأنه بالحقيقة الضرب وقع على مين؟ على الأخ مش على زيد، زي ما حدا ضربه.
مررت بالرجل الضارب زيدا، يصير هنا مستتر صح؟
كيف؟
مررت بالرجل الضارب زيدا،
مررت برجل ولا برجل؟
بالرجل الضارب زيدا. وقع يا بي، كيف وقع يا بي، كيف وقع؟ مين الضارب هون؟
هو الرجل موصوف،
مين يعني؟
الرجل.
الرجل يا حقيقي، هذا مش سببي، زيد مفعول به للضارب.
لا بس على اصل قصة الضمير،
شو خص؟
العائد عم
بحكي، عائد بمين؟ بزيد؟
لا بالضارب، العائد على زيد.
ايه ما هي حكيناها بالحقيقة، نحن عم نحكي بعائد السببي.
لا أنا بس هون العائد
بيكون
مصدر صح؟
عادية بالحقيقة، تكون وقعت وفكرت سببي، بس تكوية حلوة إذا كنت وقعت.
لا لا
الحقيقة
اللي بيكون مستتر، مش أساس الحقيقة اللي بيكون مستتر.
الضمير مستتر بالحقيقة، حكينا بالسببي.
أنا أعطيت مثال كلمة خصوص اسم
الفاعل. لا ما هي بالسياق بيانت عم تعطي مثال على السبب وجبت اسم فاعل إلى تعلق. انه زيد هو الضارب مش الرجل،
الضارب
زيدا اصلا، ايه معي خبر، سكرتك وقعت لانه جبته بسياق اصلا. انه وين الضمير؟ ما هون الضمير مستتر، نحن قلنا بالسبب ما عم يكون مستتر الا اذا ايه عم قلك بيجي عوض وقال بتجي، نحن قلنا بتعمله مضاف اليه، بتضيفه الى فاعله وبتحط قال عوض عن الضمير، بصير الضمير شو؟ مستتر. واضح لهون؟ هولي هن النوعين، عندي حقيقي وعندي سببي. نأتي إلى الحالات الإعرابية، مش بس الإعراب، بنحكي عن حالات الإعراب وحالات العدد وحالات الجنس وحالات التعريف والتنكير. لما نحكي عن حالة النعت أو حالة الاسم، أول نحكي إعراب، الاسم بيجي مرفوع أو منصوب أو مجرور. تاني شيء العدد، بيجي الاسم مفرد ومثنى وجمع. الجنس بيجي مذكر ومؤنث. وبالتعريف والتنكير بيجي نكرة أو معرفة. كم حالة هولي؟ 10 حالات، 3 بـ3 بـ2 بـ2. طيب طبعا ما في اسم بيحتوي على 10 حالات، الاسم بيحتوي على شو؟ 4 حالات من اصل 10. من كل قسم بياخذ وحده، لانه في تضاد داخل كل قسم والضدان لا يجتمع. واضح؟ ومن هون ناخذ واحد من كل قسم، وين بيجتمع الصفة؟ نحن مبحثنا وهدفنا ما هي الحالات التي يلتقي فيها النعت بالمنعوت، بيشتركوا فيها. طبعا إذا قلت جاءني زيد، هوني جاءني زيد العالم، زيد العالم التقوا بشو؟ بالإعراب. اثنين مفردين زيد العالم، اثنين مذكرين واثنين معارف. لاحظت؟
لو كان المتبوع مثنى كان التابع مثنى.
لذلك بعض المعربين قالوا النعت يتبع المنعوت في 4 من 10. شو يعني؟ يتبعه في الإعراب، في الإفراد والتثنية والجمع، في التذكير والتأنيث، في التعريف والتنكير. جايين بالحكي.
هذا واجب بكل نعت.
بعض المعربين قالوا هيك، قالوا هيك. إيه.
بس قد يتخلف.
ولكن ليس كذلك. بل الصواب أن نقول أن النعت يتبع منعوته في 2 من 5 دائما. في 2 بيتبعوا بالضمير أو الاسم الظاهر. شو هن 2؟ تعريف والتنكير والإعراب. قولي دائما 2 من 4 يعني. بيتبعوا ب2 من 4، عفوا مش من 5. ما عندي نعت مخالف لمنعوته في الإعراب حقيقي أو سبب، وما عندي، لأنه هذا مخل بالتبعية. ما نعم نقول تابع، ما هو تعريف التوابع التي تتبع في الإعراب، كيف بده يكون تابع ومش تابع؟ وبالتعريف والتنكير لا يخالفه، لأن التعريف يقتضي كون هذا معين مدلول عليه بحسب التعيين، والتنكير يقتضي أنه غير معين غير مدلول عليه. فشو صرت أنا هون عم بجمع بين النفي والإثبات؟ أنا عم بوصف هذا الموصوف، قال أنا هو معين بس وصفه غير معين، أو هو غير معين بس وصفه معين، كيف بترضى؟ هذا جمع بين النفي والإثبات، تناقض هذا. لاحظتوا؟ إجا واحد قال لحظة، كيف عم تقول يتبعه في الإعراب دائما؟ كيف قالوا هذا جحر ضب خرب العرب؟ هذا جحر ضب خرب، مش الضب هو الخرب، مين هو الخرب؟
الجحر.
والجحر مرفوع، شو اعرابه؟ مرفوع. خرب شو اجت؟
مجروره.
وصفوا المرفوع وهو الجحر بالمخفوض وهو خرب، وورد ذلك في كلام العرب. فاذا شرط الاتباع دائما انتقض. ليش؟ جاء النعت مجرورا والمنعوت مرفوعا. طول لنجي، هو مش بيت، كلمة بكلام العرب. قالوا وأما التعريف والتنكير شو بتعملوا؟ بويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. كل نكرة مضافة إلى همزة اللي هي نكرة، ولمزة نكرة، شو بدي بلمزة؟ الذي هون نعت، ومع أنه شو؟ اسم موصول، اسم الموصول معرفة. فشو عملنا؟ نعتنا النكرة بمعرفة. طبعا الهمزة كثير الهمز، يعني كثير الكسر بأعراض الناس والعيب والطعن بأعراض الناس، واللمزة كثير الطعن بالناس. أيضا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول. وين هوني ما كلهم معرف؟ قالوا لا، لفظ الجلالة أعرف المعارف، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب. قالوا شديد العقاب نكرة، ليش؟ لأنه صفة مشبهة، والصفة المشبهة لا تكون إضافتها إلا على تقدير الانفصال. إضافة الصفة المشبهة لا تفيد تعريفا، لأن هي أصلا شديد عقابه، معناته شديد عقابه، شديد العقاب يعني شديد عقابه. فلا تخرج الصفة المشبهة عن تنكيرها بإضافتها إلى معمولها، وبالتالي أنا شو عملت هون؟ وصفت أعرف المعارف لفظ الجلالة بالنكرة اللي هو شديد صفة المشبهة، واضح؟ فإذن وين حكيكم بالتبعية بالتعريف والتنكير؟ وين حكيكم بالتبعية في الإعراب؟ بنقول له واحدة واحدة. خلينا نبلش بهذا جحر ضب خرب، نقد التبعية بالإعراب. أولا أكثر العرب تقول هذا جحر ضب خرب ولا إشكال فيه، ومن خفضه من العرب شو عم يحكوا غلط، ما عرب هولي خفضوه للمجاورة، لمجاورة المخفوض، عم يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ، وإن كان المعنى على خلاف ذلك، لأنه مش الضب هو الخرب، جحر الضب هو الخرب. فهون شو بصير إعراب خرب؟ نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره لانشغال المحل بالحركة المجاورة، منسميها مجاورة، لأنه أنا عم راعي مجاورته لضب، وبالتالي ما زال تابعا لمنعوته في الإعراب. لاحظتوا؟ ولا من ذلك أيضا قراءة الحسن البصري الحمد لله رب العالمين، المجاورة لله، يعني عمل مجاورة قبلية، قال الحمد لله. وأيضا هذا منشوفه بالحكاية موجود، ليس عزيز، كما أنه في المجاور موجود بالحكاية. بتقول له لواحد بيكون عم يحكيك بقول رأيت زيدا، شو بتقول له؟ من زيدا؟ شو عم تعمل؟ عم تحكي قوله اللي هي من زيد، لاحظته؟ أو مثلا واحد بيقول لك مررت بزيد، بتقول له من زيد؟ هذا موجود بالحكاية، وهذا لا يغير من الإعراب شيء، حركة حركة الحكاية، هو المحل الإعرابي بعده على ما هو عليه. جايين بعدنا، ما عم نحكي أول شيء بالإعراب، بعدين نحكي بالتنكير والتعريف. فهذا يدل أن النعت ما زال تابعا لمنعوته في الإعراب، غاية ما في الأمر
الحركة.
أن الحركة. بعد أن بلغ بنا الكلام هذا الموضع في الإعراب، ننعطف منه للكلام عن موضع استشهدوا فيه بالمجاورة. قال المصنف في الشذور: وأما المعطوف فكقوله تعالى، عم يحكي عن المجاورة، وين المجاورة؟ بالتوابع، وصل للمجاورة بالعطف. قال يا أيها، فكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، افتحوا سورة المائدة الآية 6. نعم، بنشتغل بآية الوضوء هلأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا هذه الآية قرأت برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أراها هيك أبو جعفر وأبو عمرو بن العلاء وابن كثير وشعبة عن عاصم وخلف العاشر وحمزة، هو كله شو أروها؟ فامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. مع انه هو
من باب
شو قالوا؟ قالوا هاي من باب المجاورة، لانه هي من حقها النصب، لان الارجل تغسل ولا تمسح. بالمقابل نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم قرأوها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين عطفا على الوجوه والأيدي، هيك قالوا. هذا كلام جماعة المفسرين والفقهاء، هيك قال مين؟ ابن هشام بالشذور. وسنبين إن شاء الله بطلان ما ذهبوا إليه، وأنه في كلا الحالين معطوف حقيقة على الرؤوس، تارة على لفظه وتارة على محله، لأن الجار المجرور محله النصب على مش يقصد زائد، محله النصب على المفعولية، كقولكم مررتم بزيد مررت بزيد وعمرا. بتقول نرجع لكلام مش نحن رح نثبت، مش نحن رح نثبت البطلان برؤوسكم هون التبعيض. شو هي الفكرة بدك عيدها؟
بيطول الاخر النصب على
المفعولية. الجار والمجرور لهم محل من الاعراب، نحن قلنا في شيء اسمه متعلقان، متعلقان فهنا متعلقان على نحو المفعولية، وبالتالي تارة يكون العطف على لفظها كما في القراءات الاولى برؤوسكم وارجلكم، عطف حقيقي مش للمجاورة، مش معطوفة على الوجوه والايدي، معطوفة على الرؤوس لفظا، وإما معطوفة على محل الرؤوس اللي هو المفعولية، فساعتها بصح أني أنصب. نرجع لكلام ابن هشام بعد ما قال هذا كلام الفقهاء والمفسرين، قال وخالفهم في ذلك المحققون، محققون في الفن يعني، بعده الشهور عم يحكي، ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف، قالوا ما يصح في النعت لا يصح في العطف. ليش؟ لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة، حرف العطف كلمة، وبالتالي لم يعد الاسمان متجاورين. شو صار؟ في فاصل بيناتهم، وبالتالي العطف اللي تحريك بالكسر للمجاورة مع كونها معطوفة على الأسماء المنصوبة لا يصح، لأنه بعطف النسق ما في تجاور، لأنه مين المجاور للإسم؟ حرف العطف مش الإسم الآخر، ركزوا معاي وما تشردوا، واضح؟ نعم. هذا بيحصل وين؟ في عطف البيان، في النعت، في التوكيد، لأنها مجاورة لمن؟ للمتبوع. تيجي المجاورة إذا ابتعد عنها المتبوع، تيجي المجاورة وبتحكم. لاحظتوا؟ وأما البدل فأيضا قال لا يصح فيه المجاورة. ليش؟ قال لأنه على تقديري تكرار العامل، يعني هو من جملة أخرى كأنه، لاحظته، فهو محجوز تقديرا عمن جاوره. طيب شو قصد المحققين يا ابن هشام؟ شو عم يقولوا المحققين؟ رأى هؤلاء أن الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤوس لا على المحل، وبالتالي تكون الأرجل ممسوحة ولا مغسولة؟
ممسوحة.
شأنها شأن ال... كيف رؤوسكم برؤوسكم وأرجلكم؟ عم نحكي على قراءة الأوائل، ما هن قالوا الجر على المجاورة هون لأنها معطوفة على... ما هن هلأ جايين للنصب، عم نحكي على قراءة الجر، ما هن قالوا هي معطوفة على الوجوه والأيدي بس هون حركت بالكسر للمجاورة، لأنه برؤوسكم حدها، قالوا له المحققين برؤوسكم مش حدها، في واو بيناتهم، وبالتالي ما في مجاورة في عطف النسق. طيب إذن قالوا له شو الإعراب؟ قالوا له العطف على الرؤوس، وهذا يعين المسح. طيب وعلى قراءة النصب؟ قالوا قراءة النصب عندها تكون على محل الرؤوس، قراءة الجر عطفا على لفظ الرؤوس، قراءة المسح عطفا على محل الرؤوس، وعلى كلا الحالين يكون التشريك في الحكم بين الرؤوس والأرجل، لأن حكم المعطوف عليه هو حكم المعطوف، وهذا مذهب الإمامية. وقد ورد هذا المذهب أيضا عن طرق العامة، الوضوء غسلتان ومسحتان، وهذا محكي عن ابن عباس وعن أنس ابن مالك وعن الشعبي وعن أوس بن أوس الثقفي. والطبري قال هو مخير بين الغسل والمسح بظاهر الآية، وما رواه ابن عباس وغير ذلك، ذهب إلى التخيير برواية ابن عباس وغيره وبظاهر الآية. وكان الجبائي يغسل ويمسح ويفتي بالجمع بينهما. طيب، رجع ابن هشام يحكي، قال قيل الأرجل مغسولة لا ممسوحة، والجواب على ذلك بوجهين. الوجه الأول حكيوا ليتخلصوا من هذا الخلاف، طبعا وجوه تأتي إن شاء الله نتكلم عنها أنه ضاق الوقت علينا، رح نحكي الوجوه الخرجوا عليها، لأنه لما واجهوا الآية، طيب عال طلعت الآية عطف بين الرؤوس والأرجل، كيف بتخرجوا للعطف هون؟ كيف صارت الأرجل ممسوحة؟ في وجهين ورح نبين الوجهين وما يرد عليهما ونخلص إلى النتيجة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.